قل أن تجد مثال يسلم من الانتقاد فيه السخاوي. ما هو المثال الذي يمثله في مطلب المثل؟ وفي رواية طيب هذا مثال منتقد. ما وجه الانتقاد؟ ها؟ الواجب والمنفي المستحب والعكس
العكس
العكس
الأول المستحب والثاني الواجب.
طيب هذا على فرض صحة الحديث والحديث ما حاله سنده ما حاله سنده ما حاله ما في سنده ما في سنده عندك 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 الأخ
حضرت إلى ما رواه أبو داود وابن ماجه في تاريخ إسماعيل بن أمية
أنت فهمت السؤال حديث فاطمة بنت قيس من في سند
شريك النخعي
شريك القاضي النخعي القاضي طيب ها ثاني
حمزة
الخصاب وهو ضعيف الثاني. من الذي ألف المطلب؟
حافظ
ابن حجر رئيس كتابه المختلف في بيان المطلب. طيب فإذا حصل الإبدال عمدا أيش سمى عند الحافظ ابن حجر؟ سمى إبدال. قال إذا حصل الإبدال سمى عند الحافظ ابن حجر إبدال ويسمى وعند البلقيني يسمى وعند الجزري السخاوي الجزري السخاوي عند البلقيني ها مركب عند الجزري والسخاوي مركب عند البلقيني المعكوس. قالوا ربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل. ايش القصة هذا الذي لا تجهل؟ عندما امتحن أهل بغداد البخاري مرة هذا القصة الخطيب البغدادي وقبله انطلق منها من علي رواه من علي بالكامل. طيب قول الصنعاني تبع للحافظ وهي قصة لا تجهل يوحي ليش؟ لأن هذه القصة مشهورة مشهورة ما ينبغي تجاهلها. على هذا من قال هذه القصة ثابتة الشهرة لا ينكر عليه. أحيانا بعض الأحاديث يقولون شهرتها تغني عن أسانيدها أو استفاضتها. قد يكون بعض الأخبار مستفيض أو مشهور لا غير المتوقع.
المتوقع
لا يكون لها أسانيد لا يكون هكذا من أسانيد صحيحة. طيب لكن مش أحيانا بعض القصص تكون مشهورة بعض الأشياء فيقولون شهرتها تغني عن أسانيدها، إذا بحث الأسانيد يجيبها بعض، لكن القصة مشهورة ويستدل بها أهل العلم يذكرونها مثل إيش؟ قالوا مثل قصة خالد بن عبد الله القسري لما قتل من؟ الجعد بن درهم، خطب يوم العيد فقال يا أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبح. هذا قصة أسانيد لا فيها ضعف لكن مشهورة مش طويلة، هذا بعض أهل العلم يقول إن الشهرة تغني. المزي، أما المزي ثابت نقلها عنه من كثير تلميذه، يعني ما هي قريبة من الامتحان، يقولون كانوا يملون عليه، كانوا يقرؤون عليه وهو ينعس، وتعرف بعض أهل العلم يعني حقيقة قراءة يقرأ عليه التلاميذ ويقول نعم نعم، فكان المزي يقرأ عليه بعض التلاميذ بعض الكتب وهو ينعس، يرد عليهم وهو ينعس، فأراد بعض التلاميذ أن يمتحنه فقرأ لهم بعض الأشياء على غير الصواب، انتبه قال ذاك البخاري ذاك البخاري، فامتدحه ابن كثير أنه يعني انتبه للخطأ وهو ينعس، فقال يعني إيش تختبروني ذاك البخاري أما أنا لا. طيب هذا معنى هذا القصة، وهذه ثابتة ابن كثير ذكرها وهو من تلاميذه، طيب ذكرها أنه امتحن امتحن شيعه، وهكذا حصل لغيره وابي نعيم جماعه. طيب بالنسبة للمزيد في مخصص الأسانيد، شرط الحافظ بن حجر أن يصرح أو أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني على ما هو في الكتاب، هذا هو الصواب، أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، لأنه لو كان الذي زادها أتقن معناه سند هذا منقطع وهو من المزيد في الأسانيد، أنتم معي ولا لا؟ المزيد في مخصص الأسانيد سند فيه زيادة والسند الثاني ما فيه زيادة، من هو الذي اشترط الحافظ أن يكون أتقن من الآخر؟ الذي زاد ولا الذي ما زاد؟ الذي ما زاد. لماذا؟ قال إنه لو كان أتقن معناه أن الزيادة تلك من المزيد، لكن لو كان الذي زاد أتقن معناه الذي أنقص أخطأ، وإذا أسقط وأخطأ سند منقطع، وإذا كان منقطع ما في مزيد متصل سند. ثم عيلة الكلام الصواب ما ذكرناه هو يعني سبب سبب الكلام.
المثال ما هو يعني قابل التعريف من حيث يوجد يعني
في حجر شرط الحجر الرجلين. هو قد أهل العلم يعني خالف ابن حجر كثير من العلماء غضوه ولا ما يشترط هذا، المهم أن يكون ثقة أو صدوق، أما أنه يكون أتقن منه أو أتقن ما هو
كيف يكون أتقن من نفسه؟ كيف يكون أتقن من نفسه ورأيه؟
لا الذين روى عنه هو زادها صح، لكن انظر في الذين روى عنه، يعني ليس أنه أنت تقصد الراوي نفسه الذي في موضع الزيادة، هو راوي واحد كيف يكون أتقن؟ المراد الذين روى عنه. الآن الراوي هذا مثلا المثال نرجع المثال ما دام فيه إشكال، المثال ما هو؟ سليم بن عامر عن أبي غالب عن أبي أمامة، إذا من هو الذي الزيادة حصلت بين من؟ بين سليم وأبي أمامة صح؟ ليس المراد أن الحافظ يقول سليم بن عامر أتقن من سليم بن عامر بالسنة الثانية، لا، وإنما المراد الذين رووا عن سليم بالسنة الأول والذين رووا عن سليم بالسنة الثانية، فإن كان الذين رووه بالزيادة عن سليم أتقن من الذي رواه عن سليم بالنقص فهذا على شرط الحافظ ما هو من نفسه. طيب هكذا هذا المراد، المراد الذي نروه عن الذي أصغر، لأن السقط ما هو من يعني
يعني
الذي زاد هاي من الرواه ليس الراوي الذي روى عنه مباشرة. طيب قال رحمه الله تعالى المصحف والمحرف، قال أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسمه المصحف المحرف هذا وحر منهم التصرف، وهذا أو هذان البيتان ذكر فيهما باب المصحف والمحرف، وأشار بعدها إلى الرواية بالمعنى وستأتيها. قال إذا كانت المخالفة، الآن تقدم أن الطعن في الراوي قد يكون أيضا من أسباب الطعن ما هو أنه يخالف فيقلب الأسانيد ويدرج، وأيضا كما تقدم في الدروس الماضية في الدرس الذي قبل هذا أنه إيش يعمل، أنه يضطرب يهم، ومن ذلك أنه إيش يحصل تغيير في الحروف، هذا يعتبر من المخالفة. إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف حقيقة كتغيير اللفظ أو مجازا كما في تغيير الشكل مع بقى صورة الخط في السياق المصحف المحرف، المصحف المحرف
ها
سمى مجازا عندهم سمى مجازا. فإن كان التغيير في الحروف فهو تغيير، وإن كان تغيير بالحركات كذلك تغيير، وإن كان تغيير بالنقاط كذلك تغيير، كله تغيير. لكن يقولون إذا كان مجرد الحركات هذا تغيير مجاز، لأن السياق ما زال نفس السياق. وهذا سيأتينا أنه باب إيش؟ أنه قريب من باب المتفق والمفترق. طيب
هل نصحب المحركة
نوع واحد؟ نوع واحد، نوع واحد على قول أكثر أهل العلم. وسيأتي أن الحافظ يفرق، سيأتي من كلام الحافظ أنه يفرق. قال: تعريف لغة المصحف اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة، والمحرف اسم مفعول من التحريف، يقال حرف الكلام أي غير مفاهيمه، هذا على مصطلح أهل المصطلح. وإلا في التحريف في باب العقائد قد يكون فيه بعض الأمور أخرى، قد يكون فيه بعض الأمور أخرى تكون تحريف معنوي تحريف لفظي، طيب هذا في باب العقائد شيء آخر. لكن المراد هنا في سياق الكلام، في الكتابة، في الألفاظ، في الحركات، في النقاط، في غير ذلك. المصحف والمحرف هو الخطأ في كتابة الكلمات، في كتابتها، هذا معنى. واصطلاحا قال: هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات إلى غيرها لفظا أو معنى. الكلمة مثلا عياش يأتي فيقول عباس، المتعارف عند أهل العلم المحدثين أنه عياش فيأتي فيقول عباس. سلام، المتعارف أنه سلام فيقول سلام، إذن وهكذا. أو تكون الكلمة يعني غير في معناها، غير في معناها كما سيأتي، ما هو في اللفظ فقط بل في اللفظ والمعنى. قال: والحافظ ابن حجر أي بن نزهة قسم هذا الباب إلى نوعين، فجعل ما حصل التغيير فيه بالنسبة إلى النقط مصحفا. عباس وعياش عند الحافظ من إيش؟ مصحف، لأن التغيير حصل إيش؟ بالنقاط. إذا وجدت في سائل عباس فتصحف على بعض الرواة إلى عياش، هذا يسمى تصحيف عند الحافظ ابن حجر. وما كان بالنسبة إلى الشكل محرفا، إذا وجدت في سند سلام فأخطأ بعض الرواة فقال سلام، هذا عند الحافظ ما هو؟ محرف. وهذا كلام عليه أكثر أهل المصطلح أنهم يقولون مصحف محرف معنى واحد، ويقال المصحف المحرف ما حصل التغيير فيه إيش؟ في الحروف والحركات، في حركات والنقاط. وبعضهم قسم هذا الباب باعتبارات ثلاثة، وهذا التقسيم طيب، هذا التقسيم الذي سيأتينا طيب. فباعتبار موقعه ينقسم إلى قسمين، يعني باعتبار للنظر أين حصل هذا التحريف، فهو يحصل في إما في كذا وإما في كذا. إما الأول في السند، إما أن يحصل التحريف في السند، يعني في إيش؟ في السلسلة، في الرواة، مثل حديث من طريق شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن معين فقال العوام بن مزاحم. إيش حصل منه الآن؟ تصحيح بإيش؟ في النقاط ولا في الحركات؟ في النقاط. عند الحافظ ابن حجر هذا يسمى صحف، وعند أكثر أهل العلم قالوا صحف محرف، لكن هذا باعتبار الموقع حصل إيه؟ السند، حصل التصحيح في السند، وهذا سهل. وفي المتن كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر فصحف عند ابن لهيعة إلى احتجم. والغالب على التصحيف أنه يحصل من الغالب أنه يحصل من بعضه، ولا قد يحصل من الأئمة بما يحصل من معين. طيب، وهذا الباب معرفته مهمة جدا. لا، المراد أن هذا الحديث الذي فيه احتجر في المسجد، الحديث هذا بالذات صحبه ابن لهيعة، لكن هل جاء حديث احتجر؟ هذا شيء آخر ما لنا علاقة فيه. نحن في حديث احتجر ابن لهيعة روى هذا الحديث الذي فيه أنه اتخذ حجرة وجلس في مكان في المسجد، رواه ابن لهيعة فكأنه أشكل عليه، ايش معنى احتجر؟ قال الصواب احتجم، فكتب احتجم، هذا واضح. أما أنه معناه ما ثبت بهذا اللفظ الثاني، هذا ينظر هل جاء بهذا اللفظ، لكن المراد أن الحديث الأول صحفه ابن لهيعة. طيب، هذا التصحيح كان في موضع كلمة. طيب، هل هذا التصحيح في اللفظ أم في المعنى؟ بالنسبة للتعريف اللي تقدمت معنا، اللفظ والمعنى، فاحتجر تختلف عن احتجم في اللفظ والمعنى. الاحتجار اتخاذ مكان في المسجد كالحجرة يجلس فيه اختلف عن الاحتجام في المسجد، إذا معنى ولفظ. ولهذا قال هنا في التعريف إيش؟ وتحرير الكلمة عن الهيئة المتعارف عليها بين الثقات إلى غيره لفظا أو معنى، أو هما معنى، أو هما معنى. هذا باعتبار الموضع، إما أن يكون في السند التصحيح، إما أن يكون في المتن. وباعتبار منشئه ينقسم إلى قسمين، ما هو الذي يجعل الراوي يصحح، ما هو السبب، هذا معناه منشأه، أي ما هو الذي يجعل الراوي يقع بالتصحيح، ما هو السبب. الأول تصحيح البصر، يعني أنه يحصل له ذلك من خلال يعني أنه ما ركز عند النظر إلى السند أو إلى المثل، ما ركز عليه، حصل عنده ضعف في التركيز في النظر فصح. تصحيح بصر وهو الأكثر كحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قال صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، هذا تصحيح أيضا تعالى تصحيح بصر، ذكر أهل العلم أن هذا تصحيح بصر أنه رأى فظن أن ستا أن صوابها شيئا، خاصة المتقدمون كانوا يكتبون الأحاديث والكتب إيش خط جيد صح ولا لا، وبعض المحدثين يكون عنده خط جيد وبعض يكون عنده خط كما يقال للخباش الدجاج صح، فلما تجد الخط ما هو واضح فليشكر عليه، فإن لم تكن قد حفظت الحديث وفهمته من قبل قد يحصل أنه صحبه. طيب ثم هذا التصحيح في اللفظ أو في المعنى؟ في اللفظ والمعنى، فستا غير شيئا في اللفظ وغيرها أيضا في المعنى، الست ست أيام لا في شيئا ثم ما في السر يومين ثلاثة عشرة يكون نظر ضعيف، هذا يحصل من التصحيح لكنه يعني يتأكد. الثاني تصحيح سمع، يعني يسمع الحديث فيغلط فيصح ما قرأ في كتاب لكن سمعه من شيخه، وهو أقل من تصحيح البصر كحديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب، وهذا قد يحصل أحيانا أنت تسمع الفائدة من الشيخ مثلا والفائدة طويلة وأنت ما قد حفظتها من قبل أول مرة تسمع الفائدة فيها ذكر أسماء فيها ذكر بعض الفوائد، فأنت تسمعها تقول انتظر حتى ينتهي الشيخ من الفائدة كاملة، فلما ينتهي تأتي تكتبها في الدفتر السمع قد يخونه، ربما تكتب على كلمة خطأ، هذا معنى الأحول صح. عاصم الأحول مش الأحوال، الأحول بدون الألف، وهذا من تصحيح صاحب الكمبيوتر، وهذا تصحيح إيش؟ تصحيح بصر ولا سمع؟ تصحيح بصر، تصحيح بصر لأنه ينظر ويكتب فأخطأ، هذا تصحيح بصر. قال وأما باعتبار اللفظ والمعنى فهو قسمان، إذن ينقسم التصحيح باعتبار الموقع في السند أو المتن، باعتبار المنشأ السمع البصر أو السمع، باعتبار اللفظ والمعنى قسمان لفظي ومعنى. تصحيح في اللفظ هو الأكثر كالأمثلة السابقة، الأمثلة كلها التي تقدمت تصحيح فيها إيش؟ في المعنى في اللفظ، ومنها ما هو تصحيح أيضا في المعنى. والثاني تصحيح في المعنى كبعض الأمثلة التي تقدمت وكحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، إيش المراد بالعنزة؟ يعني عصام في رأسها يعني شيء هكذا معطوف. قال أبو موسى العنزي وهو من المحدثين نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني أبو موسى العنزي ظن أن المعنى صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة أي صلى إلى اتجاه هذا القبيلة يعني توجه إلينا، طيب وهذا تصحيح إيش؟ في المعنى، هو ما غير باللفظ أبو موسى العنزي هذا إيش عمل في الحديث؟ ما غير اللفظ أبدا، لكن المعنى والفهم أخطأ في فهم الحديث وفي معناه، إذا هذا يسمى تصحيح في المعنى، تصحيح في المعنى. ومن التصحيح في اللفظ أيضا، والتصحيح هذا كما سمعتم مهم جدا، قد يؤدي بك إلى أنك تضعف ما كان صحيحا وتصحح ما كان ضعيفا، وقد يؤدي بك إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله في بعض الأحيان بسبب التصحيح، كما روى بعض الرواة بعض الأحاديث وهو حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فرواه بلفظ الحية السوداء، فلما قرأه بعض الناس ذهب يبحث عن الحية السوداء يريد يأكلها يدغوها، طيب هذا زاد نقطة وكان المعنى فاسدا، التصحيح أمر مهم. ثم إن التصحيح هذا يحتاج من الإنسان إلى أنه يقرأ في كتب التراجم كثيرا، يعني ما تأتي تنظر السند فيه راو عندما قرأته من قبل مباشرة تقول هو فلان، لا تجزم أنه فلان إلا إذا تأكد أو تنظر هل تصحف. ثم أيضا بعض الكتب فيها تصحيح كثير قد نبه العلم عليها أن مثل الكتاب كذا طبعا كذا فيها تصحيحات مثل هذا تنتبه لها إذا قرأت فيه وهكذا. فائدة ممن صنف في هذا النوع أبو أحمد العسكري والدارقطني والخطابي وابن الجوزي، هؤلاء ألفوا في هذا الفن، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول تعب يذكر أنه تعب في تحقيق مستدرك الحاكم تعبا شديدا بسبب التصحيح، المستدرك كثير التصحيح الحاكم الكتاب فيه تصحيحات كثيرة، فلما كان الشيخ محقق قال كان بعض الرواة نتعب فيه أسبوع نبحث عنه أسبوع ونجد، وفي الأخير يتبين لنا أنه مصحف وأنه راو المعروف لو عرفنا أنه مصحف ما تعبنا هذا المدى كله، ربما تزيد نقطة وتجعل كتب في كتب التراجم كلها ما تجد هذا الرأي، فإذا تبين لك أن هذا النقطة ما هي زائدة ثم هو بيتقريبا التصحيح بعضهم للحاكم وبعضهم للشاف الذين كتبوه
أكثر
المطابع حملت الناقص المطابع. طيب انتهينا من هذا ما هو المصحف والمحرف وأن الحافظ بن حجر يفرق بين المصحف والمحرف ويقول المصحف ما هو الذي يكون فيه التغيير إيش بالنقاط ولا بالشكل بالنقاط والمحرف الذي يكون فيه التغيير الشكل وتقسيمه إلى ثلاث أقسام بهذه الاعتبارات أحسن طبعا إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن وإما أن يكون سببه النظر وإما أن يكون سببه السمع وإما أن يكون إيش تغيير في اللفظ وإما أن يكون تغيير في المعنى وقد يكون تغيير في اللفظ والمعنى. قال جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى وهذه مسألتان. المسألة الأولى ما هي النقص من الرواية إيش معنى النقص من الرواية الاختصار يعني تأتي إلى حديث تريد أن تشاهد من هذا الحديث فتأخذ قطعة هل يجوز هذا ولا ما يجوز. المسألة الثانية الرواية بالمعنى تأتي إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فتغيرها ترويها بالمعنى هل يجوز هذا ولا يجوز هذه المسألة وستأتينا. قال بالنقص والمراد بالشهير المتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني. قال ذكر الناظم في هذين البيتين مسألتين المسألة الأولى اختصار الحديث واختصار الحديث اختلف فيها العلم على قولين هل يجوز أو لا يجوز والصحيح الذي عليه الجمهور أن اختصار الحديث يجوز كما نبه الصنعاني بشروطه فقال الصنعاني في الأبيات إيش النقص والمراد الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني يعني ما يصلح الاختصار إلا لمن كان عنده خبرة ومعرفة حتى لا يحيل المعنى لا يفسد معنى الحديث وحتى لا يحصل خلل واضطراب طيب هذا يجوز له. أما إنسان يأتي أقبل قطعة ويشيد مثل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب هل يجوز نختصره ونقول أفضل صلاة المرء في بيته ونقف ونقول هذا يجوز الاختصار قال الجهول يجوز الاختصار لا لأنه يكون المعنى إيش فاسد صلاة الجماعة ونديها وهكذا لو قال قائل أيضا لا تشد الرحال لا تشد الرحال طيب والمساجد الثلاثة المهم إذا كان يعني الاختصار يحيل المعاني ويفسد المعنى ويؤدي إلى ما يخالف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. طيب قال الأول القول الأول قول الجمهور أنه يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصر عالما لأن العالم لا ينقص لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له به بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين يعني كأنه هذا حديث وذاك الذي تركه حديث لكن لو كان ما يصلح الانفصال ما يصلح أن تنفصل القطعة التي ذكرها من القطعة التي تركها هذا ما يصلح اختصار. طيب طيب مثل حديث إنما الأعمال بالنيات يجوز أن تقول إنما الأعمال بالنيات تتركها بعده يصلح مثل هذا الحال يصلح لأن المعنى تم والذي بعده كأنه حديث آخر وهكذا وإن كان فيه تعلق به لكن لا يفسد المعنى ولا يضر. قال أو يدل ما ذكره على ما حده بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء والغاية والشرط نحو ذلك يعني يقولون إذا ذكرت الشرط لابد أن تذكر المشروط ما يصح تذكر الشرط دون المشروط فعل الشرط لابد من جواب الشرط استثناء مستثنى لابد يعني استثناء لابد أن تذكر المستثنى أما أن تحذف المستثنى وتبقي الاستثناء فهذا يفسد المعنى وهكذا وهذا كما سمعت قول الجمهور هو الصحيح وهو الذي يعمل به من الإمام الإمام من؟ الإمام من؟ قولوا معي الإمام البخاري بكثرة في صحيح البخاري فربما تجد الحديث البخاري ذكره البخاري في 20 موضع إيش معنى ذكره في 20 موضع؟ قطع يعني مرة يذكر قطعة من أوله مرة يستدل بآخره مرة في وسطه لكن البخاري ما يأتي بما يفسد المعنى طيب وهو إمام أهل هذا الفن. قال والقول الثاني المنع يعني معنى لا يجوز اختصار الأحاديث مطلقا وهو قول مالك وعبد الملك بن عمير والصحيح الذي عليه الجمهور لكن مع التحري هذا تأتي تختصر كل شيء طيب ودون التحري والنظر هل يفسد المعنى أو لا يفسد هل المعنى الذي حذفته يحتاج إليه هذا كما سمعت لهذا الشروط التي ذكرت هذه المسألة الأولى واضح المسألة الأولى وهذا هو الصحيح. المسألة الثانية الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى وهذا المسألة فيها خلاف شهير لكن الذي عليه الجمهور الجواز بشروط قول الجمهور والصحيح أيضا الرواية بالمعنى لكن كما سيأتي في آخر البحث أن المراد في زمن الرواية المراد في زمن الرواية أن الرواية بالمعنى تجوز بشروط لكن الآن في زمننا هل يصلح أنك تنقل من كتاب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكتبه بالمعنى وتألف تكتبه في تأليفك أو في تحقيقك وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وتكتب الحديث بالمعنى من رأسك هل يصلح هذا الآن وأن تنقل من كتاب معين في هذا الحالة ما يصلح وإنما كان ذلك في زمن الرواية لما يشق عليهم نقل الحديث بحروفه وهم أهل اللغة وأعرف الناس بمدلولات الألفاظ ومعانيها، فربما توسعوا فيرون الحديث بالمعنى. أما الآن كما سيأتي في كلام أهل العلم، أما الآن إذا أردنا أن ننقل من كتاب خطأ، قد يتهمك أهل العلم أنك إيش تبتر، هذا سارق، هذا يبتر، هذا يغير كلام العلماء. ماذا تأخذ كلام عالم تقول قال العالم الفلاني كذا وتأتي بكلام الراسخ، هذا ما يصلح. ما لك يا فلان تقول له الجمهور قالوا على جواز الرواية بالمعنى، هذا خطأ. أو تنقل الحديث مثلا تقول رواه البخاري ومسلم، إنما العمل بالنية، تأتي له بمعنى آخر ما هو بهذا اللفظ، تقول جواز الرواية بالمعنى، هذا خطأ. وإنما إيش المراد بجواز الرواية بالمعنى عند الجمهور؟ أي في المراد في زمن الرواية. أما الآن وقد صارت الأحاديث في الكتب، فإنه إذا نقل الإنسان من الكتب لا يجوز له التغيير. لكن إذا كان في مقام الخطابة والوعظ والحديث والنصيحة وأنت تتكلم فمررت بحديث نسيت اللفظ، وهذا يحصل كثيرا للمتكلمين، نسيت لفظ الحديث ما حفظته بالنص فأتيت له بالمعنى، إيش يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لكن لما قال لك آخر البحث كما سيأتي آخر الكلام أن تقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول الحديث بالمعنى، لابد من هذا واضح الآن، هذا خلاصة الرواية بالمعنى. قال وهذه المسألة فيها خلاف شهير، لكن الذي عليه الجمهور الجواز بشروط. الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها، لأنك لو جئت بالمعنى أنت تظن بالمعنى، لكن أنت ما عندك خبرة باللغة ولا بالعلم العربية، فقد يكون ما هو بالمعنى، قد يكون ما هو بالمعنى فتفسد ما تريد إصلاحه. أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها، يعني بما يبعدها عن المعنى المراد، يحيله إلى معنى فاسد أو إلى معنى مخالف. ألا يكون التعبد بلفظ الحديث، وهذا ينتبه له هو، إذا كان الحديث من الأحاديث الذي يتعبد بلفظها مثل الأذكار، هل يصلح أن تقول الأذكار بالمعنى؟ يصلح أن تقال الأذكار بالمعنى؟ ما يصلح، الأذكار تقال كما هي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب لما قال أمن بنبيك الذي أرسل برسولك الذي أرسلت، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بنبيك الذي أرسلت. لماذا؟ لأن هذه أذكار، الأذكار تقال كما هي. إذن الرواية بالمعنى في غير الأذكار، أما الأذكار لا، تقال بألفاظها لأنه يتعبد لذكر تلك الألفاظ. طيب، الرابع أن يتفق اللفظان بالمعنى المذكور، يعني تأتي بمعنى غير المعنى الموجود في الحديث، يعني تأتي بلفظ آخر غير اللفظ في الحديث لكن المعنى يكون واحد. طيب، يعني مثلا تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى، لكن ما تأتي بكلمة يكون المعنى فيها مختلف. قال ومع توفر الشروط فقد منع منها بعضهم كابن سيرين وثعلب وأبي بكر الرازي من الحنفية وروي عن ابن عمر، وهو الأولى، وهو الأولى. يقال الصحيح قول الجمهور، يقال الصحيح قول الجمهور، لكن الأولى ترك الرواية بالمعنى، الأولى ترك الرواية بالمعنى والتحري. هذا الكلام كما سمعت هو عبارة عن كلام نظري، أما من حيث التطبيق العملي في أيامنا وزماننا ما في رواية بالمعنى إلا كما سمعت في الحديث والكلام، أما في الكتابة والنقل من كتب أهل العلم ما في رواية بالمعنى. طيب، قال والصحيح قول الجمهور ومن أدلته، يعني ما هو الدليل على أن قول الجمهور والصحيح؟ أدلة كثيرة، ومنها الإجماع على جواز سلف الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. الآن الرواية بالمعنى بأي لغة تكون؟ الرواية بالمعنى إيش؟ بالعربية. أنت تأتي تروي الحديث بالمعنى بإيش؟ بالعربية، ما تأتي بالفارسية ولا بالإنجليزية. طيب، هذا يجوز قياسا، أجمع أهل العلم على أنه يجوز أن نشرح للعجم الإسلام والشريعة بإيش؟ بلغتهم، فصاحب الإنجليزي يشرحنا بالإنجليزي، وصاحب اللاتينية باللاتينية، والفارسية بالفارسية، والروسية بالروسية، وهكذا. إذا كان هذا يجوز تحويل الشرع من هذه اللغة العربية إلى لغة غير عربية، فتحويله من في نفس اللغة بما بالشروط المتقدمة من باب أولى. لكن ينتبه إلى شيء، وهو أن بالنسبة لتفسير القرآن لا يجوز تفسيره إلى اللغات الأخرى بالتفسير الحرفي، يسمونه التفسير الحرفي، يعني تأتي كل كلمة تجعل مقابلها ما يساويها، هذا قالوا ما يجوز بالإجماع، فإنما المراد إيش؟ يعني من باب التفسير بالمعنى الإجمالي، بالمعنى الإجمالي تفسير القرآن. كذلك خطبة الجمعة يعني بلغة العجم أيضا الصحة أنها ما صحة، الصحة أنها ما صحة، لكن في غير ذلك شرح اللغة الشريعة للعجم في غير هذا الموضوع وفي غير القرآن أن يكون تفسير الحرفية. يعني
مثلا يفهم لغة العربية خطبة إذا خطب العربي ما يكون حرف واحد،
يخطب لهم باللغتين، أو يخطب ويجعل من يقوم يبين لهم الخطبة بلغته، يخطب وبعد أن ينتهي يقوم واحد يبين، أو هو إذا كان جيدا بعض العجم يكون عنده لغة عربية يخطب الخطبة بالعربية ويختصر وبعدين ينتهي ترجمها للعجم أو يبدأ للعجم اللغة الإنجليزية ثم يترجمها بالعربية.
هذا بيانكم قبل
الصلاة وبعد الصلاة يجوز هذا وهذا، لكن لو أنه جعلها بعد الصلاة أحسن. ليش؟ من أجل أنه في الغالب أن في بلاد العجم ما كل الذين يحضرون عجم، كثير منهم يفهمون العربية، فليش تحجزهم قبل الجمعة ينتظرون قد سمعوا الخطبة يصلون يصلون، فمن أراد أن يبقى يبقى، هذا هو الأحسن حتى لا تضيق على الناس. يعني قد تطول الخطبة تكلمها قبل الجمعة صلاة، لكن يخطب بالعربية ثم يصلي ثم من أراد أن ينصرف قد فهم الخطبة انصرف، ومن لم يفهم يبقى، وهذا هو الأحسن. طيب طيب، قال الثاني يعني الدليل الثاني، القرآن أنزل على سبعة أحرف، أيش المراد بسبعة أحرف؟ خلاف كثير بين أهل العلم، الصواب سبع لغات من لغات العرب، ليس المراد سبع قراءات، خطأ أن يقال سبع قراءات، سبع لغات من لغات العرب، والمسألة فيها خلاف، فهو أنزل على سبع لغات، والمعنى إيش؟ المعنى واحد، إذن روي بالمعنى ولا ما روي بالمعنى؟ ما أنزل بالمعنى ولا لا؟ قال وهذا من التسهيل على الأمة وقراءته حلال بأي صواب، بأي عندكم بأبي كيف بأبي صواب بأي. طيب بأي قراءة منها، فإذا جاز هذا فالحديث من باب أولى، إذا كان رواه بالمعنى موجودة في القرآن في نزول القرآن فكيف في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني ذكر الله في كتابه قصص الأنبياء وكررها مع اختلاف الألفاظ كقصة موسى مع فرعون، وهذا نقل إلينا بالمعنى. أنت إذا قارنت بين قصص موسى وهي كثيرة في القرآن بين هذه السورة وهذه السورة وهذه السورة، الحادثة واحدة والقصة واحدة لكن الألفاظ اختلفت، فنقلت إلينا بالمعنى، فمرة يقول اسلك يدك ومرة يقول ادخل يدك، المعنى واحد صح ولا لا؟ لكن اللفظ اختلف، وهذا إذا كان في القرآن فكيف بالحديث. قال ابن الصلاح الرابع ذلك أي الرواية بالمعنى هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. إيش معنى الكلام هذا؟ أحيانا تحصل حادثة في زمن الصحابة فيروى حديثها بألفاظ مختلفة جدا وهي حادثة واحدة، على سبيل المثال حديث الواهبة نفسها التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي زوجها إياها؟ في رواية قال له زوجتكها بما معكم القرآن، وفي رواية إيش قال له؟ ملكتكها، وفي رواية قال أنكحتكها. طيب هو كم قال لها الفاظ؟ كم زوجها مرات؟ مرة واحدة، لكن الرواه رواه بالمعنى، إذن هذا فعل السلف، فعل الصحابة الرواية بالمعنى، فهو يدل على الجواز. انتهينا من هذا، هذا من حيث الحكم النظري، لكن من حيث التطبيق العملي سيأتي. قال ابن حجر ولا شك أن الأولى إرادة الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، وهذا هو الأحسن والأكمل والأتم. وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، وهذا كلام طيب. وقال السخاوي مع النووي، كيف قال السخاوي مع النووي؟ كانوا جالسين مع بعض وتكلموا مع بعض ولا كيف؟ لما قلنا قال السخاوي مع النووي في شرح التقريب، لأن السخاوي والسيوطي أدمجوا شرحهم مع التقريب دم، فأنت لما تأتي تنقل مثلا كلام السخاوي تحتاج أن تذكر كلام النووي معه، لأنه يذكر كلمة النووي ويزيد عليها، إذا زاد عليها معنى موافقا لأنه قال كما قال، فنحن السخاوي مع النووي. ينبغي استحبابا للرواية بالمعنى أن يقول عقيبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه ذلك من هذا من الألفاظ، فقد فعله الصحابة من بعدهم لخوفهم من الزلل ومعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر والوجل. يعني معناه أن أنت إذا رويت حديث وأنت شككت أنه ما هو بنفس اللفظ تقول إيش؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت آية وأخطأت فيها يصلح أن تقوله كما قال الله تعالى؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح ها؟ لا يقرأ الآية، يقول ما يترك الآية، إذا ما عرف يقرأ يتركها. مرة من المرات قال قام شاعر من الشعراء وهو مبتدئ في الشعر هنا وقد ترك السنة والعلم والدين، ما أدري عاد يصلي ولا لا، نعم صعب، فقام يلقي قصيدة وهو عبارة عن عامي، قام يلقي قصيدة وأراد يأتي مقدمة قبل القصيدة آية ما أدري إيش من آية، فقرأ وأخطأ ورد عليه الأخوة فارتبك، قال أو كما قال الله تعالى. قال هذا مع كونهم أصحاب اللسان وأعلم الناس بما في الكلام والبيان، بل الظاهر أن القائل مع الرواه يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية ليتورع عن الإضافة للشارع صريحا. الآن أحيانا الصحابي قد يشك هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أم سمعه من صحابي آخر؟ فيقول إيش عينا يبلغ، ما يقول قال رسول الله، يقول يبلغ. هذا من باب التحري. بل كان بعض السلف إذا شك في حديث هو مرفوع وموقوف إيش يعمل؟ يوقفه يرويه موقوف، ما يرويه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه محتمل. وبعضهم كان إذا شك في حرف أهو مرسل أو موصول يرويه إيش؟ يوصل ولا يرسل؟ يرسل، يأتي بالأدنى. طيب، مما يعلم أنه روي بالمعنى أو لغير ذلك كما أشرت إليه فيما مضى. بل كان عفان بن مسلم الصفار إذا شك في حرف من الحديث إيش؟ تركه، حذفه، شك في الحديث هذا ما عاد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى التصرف يسير من أين؟ من شرح التقريب للسخاوي. وقال ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن هذا الخلاف، يعني هل يجوز الرواية بالمعنى ولا يجوز، هذا الكلام نقرأه قراءة. خلاصته ما هو؟ أننا الآن في عصرنا الحاضر هذا الخلاف ما يشرح النجريه الآن على ما في الكتب، تنقل من كتاب وتكتب لك الذي تريد ثم تقول يجوز الرواية بالمعنى، هذا خطأ. وإنما الرواية بالمعنى المراد بها في زمن الرواية، في زمن الرواية. قال: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أدراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطول الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف، بل يقولون هذا يعني دس أو مدسوس. إذا وجدوا كلام في كتاب نقلته من كتاب ثم زدت فيه يقولون هذا دس في كلام الإمام أو في كلام المصنف الفلاني، ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. من رخص لك أن تغير كلام الإمام هذا؟ من رخص لك؟ حتى لو أنك تجيز الرواية بالمعنى، لكن كيف تغير كلام الناس، كلام هؤلاء الأئمة، ثم تقول قال فلان في كتابه وما قال هذا الكلام، هذا خطأ. قال ابن دغي العيد رحمه الله: وهذا كلام فيه ضعف، لكن كلام ابن دغي العيد منتقد، كلام ابن دغي العيد منتقد كما سيأتي من كلام الحافظ. وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا. يعني إيش كلام ابن دغي العيد؟ إيش خلاصته؟ خلاصة كلام ابن دغي العيد أنه يقول: معنى كلام ابن الصلاح أنك إذا رويت كتابا رويته رواية لا يجوز لك التغيير، لكن إذا نقلت منه يجوز. لكن هل هذا ظاهر في كلام ابن الصلاح؟ ما هو ظاهر، فلهذا انتقد ابن دغي العيد. يعني ابن دغي العيد موافق لنا على أنه لا يجوز التغيير في الكتب، ابن دغي العيد موافق على أنه لا يجوز التغيير في الكتب، لكن يقول كلام ابن الصلاح فيها ضعف. لماذا؟ لأنه يوهم أنه إن رويت الكتاب رواية كما هو بكامله لا يجوز التغيير، فإن نقلت منه بعض الفوائد يجوز التغيير، لأن كلام الصلاح ما هو ظاهر في هذا كما سيأتي في كلام الحاوي. قال: يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الإصطلاح، فإن الإصطلاح على أن لا يغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها، يعني سواء رويناها بكاملها أو نقلنا منها ما يجوز التغيير. فيقول كلام ابن الصلاح يوحي إلى هذا. ووافق ابن دقيق العيد الحافظ ابن حجر والسخاوي، لكن فعقب العراقي كلام ابن دقيق العيد فقال: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجه، لا يلزم هذا من كلام الصلاح، بل كلام الصلاح ابن الصلاح يحمل على أنه لا يجوز التغيير سواء روينا هذه الكتب أو أخذنا منها بعض الأشياء، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه سواء في تصاريفنا أو غيرها، والله أعلم. قال أحمد شاكر، وهو الخلاصة كلام أحمد شاكر رحمه الله: وبعد، فإن هذا الخلاف لا طائل تحته. إذا ليش التعب هذا كله؟ هذا عبارة عن مسألة نظرية، أما من حيث التطبيق العملي ما نحتاج إلى هذا الخلاف، لا طائل تحته الآن. فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، يعني من حيث التطبيق العملي، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. طيب، ما حكم الرواية بالمعنى؟ من حيث النظر يجوز بالشروط المتقدمة، لكن من حيث التطبيق العملي الآن يجوز ولا ما يجوز؟ إذا هذه المسألة كما يقال طويلة الذيل قليلة النيل، لكن ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها في ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء المتقدمين في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنه قد يأتي ألفاظ تحتاج إلى تشكل عليه، كيف الحديث روي بهذا اللفظ روي بهذا اللفظ؟ قد يأتي العلم يقول الحديث روي بالمعنى، مثل حديث الأقرع والأعمى والأبرص، إيش فيه؟ إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، جاء في رواية الصحيح قال: بدا لله أن يبتليهم. هذا الرواية استدل بها الرافضة وغيرهم الذين يبتلون لله عز وجل البدا، والبدا معناها العلم بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وهذا باطل لا يثبت لله عز وجل. ايش قال اهل العلم عن هذا الراوي؟ قال الشيخ الالباني اخطأ الراوي في هذا الحديث ورواه بالمعنى، والصواب اراد الله. وبعض اهل العلم كشيخنا المقبل رحمه الله تعالى يرى ان هذه الزياده وهذا الراوي شاذة، بهذا اللفظ شاذة. اذا تستفيد من معرفه مساله الراوي بالمعنى ما هو، في بعض الاحاديث قد تشكل عليك فتعرف او تجد كلام اهل العلم ينصصون ان هذا الراوي رويت بالمعنى، فاذا كانت رويت بالمعنى فقد يجمع بينها وبين الروايه الاخرى، او يقال وهم فيها الراوي رواها بالمعنى والصواب انه ليس بالمعنى وانه كذا الى غير ذلك. اما من حيث التطبيق العملي فما وجد في الكتب لا يغير، سواء روينا الكتب بكاملها او اخذنا منها بعض الاشياء، وانما ياخذ الانسان بحروفه. فان حدث او تحدث او خطب وذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسي لفظه وحروفه فلا باس ان يذكره بالمعنى وايش يقول بعدها، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او نحوه، او الحديث او الحديث بالمعنى، حتى لا تضيف شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. طيب اليوم قد اخذنا لا باس ان شاء الله، اليوم عندنا درس راح نصلي الساعه الثالثه قبل العصر، ان شاء الله من الساعه الثالثه قبل العصر ناخذ، ولو كنا ناخذ درس ولو درس قصير حتى نمشي، بغي كثير في الكتاب، وشعبان يعني قد اطل ربما نشقل ويبقى شيء، اذا بقي شيء ما انتهى
ناخذ
ان شاء الله. اذا اخذنا درسين في اليوم يعني 10 شعبان 15 شعبان انتهينا من الكتاب، لكن تساعدونا بالمراجعة لأننا سأخذ كثير، إذا ما في مراجعة الحمل سيدخل، فتهتمون بالمراجعة أولا بأول، بعدها ما في حواجز، تقرأ الكتاب ما يحتاج تقرأ في الكتب أخرى، تقرأ الكتاب فقط، تقرأ مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، تحفظ التعاريف، تركز على التقاسيم على الضوابط على الأشياء المهمة يعني يكفي. طيب كما سمعتم إن شاء الله سنفتح في النزهة إذا شاء الله بعد رمضان، فيكون مراجعة لهذا الكتاب.